بامرئ من الشر إلى آخر، ألب هذه زائدة وحصب بمعنى كافر، وأن يحقر مبتدأ، والتقدير حقران أخيه أو حقر أخيه كاف في الشر. وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحقره، أن يكفي الإنسان الإثم أن يحقر، نعم يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر هين. كل المسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه، يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه، كله حرام. نرجع إلى الفوائد، منها فوائد في هذا الحديث أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملة إخوانه، لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده تحريم الحسد لقوله لا تحاسد. وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين أو من جانب واحد؟ الجواب من جانب واحد، يعني لو فرض الإنسان يريد أن يحسد أخاه وذاك قلبه سليم لا يحسد صار هذا حرام، فيكون التفاعل هنا لا تحاسدوا ليس من شرطه أن يكون من الجانبين، كما إذا قلت لا تقاتلوا يكون القتال من الجانبين. فإن قال قائل ما يرجع على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه، هل يدخل بالحسد؟ فالجواب لا، لأن الرجل ما كره نعمة الله على هذا العبد لكن أحب أن يفوقه، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه السؤال أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، كلهم لم يعرفوها، ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن هي. ابن عمر يقول وقع في قلبي أنها النخلة ولكني أصغر القوم فلم أتكلم. قال أبوه وددت أنك قلت هذا، لأنه إذا قالها تفوق على الحاضرين. نعم اللي علي منك. لا لا، إذا ترك إنكار المنكر فإن إيمانه لا يكون ضعيفا إذا كان لمصلحة، لأن الانتقال إلى الأفضل لا يبطل الأصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال إنه نذر إن فتح الله عليه مكة أن يصلي في بيت المقدس، قال صليها. فهذا الرجل الذي قال لنا تركت إنكار المنكر خوفا من ما هو أنكر منه، نقول الحمد لله أنت تركته لشيء أفضل فلا تحرم الأجر. نعم نعم لا، هذا إذا كان من علماء البلد مثلا اختلفوا في شيء، الواجب عليه أن يأخذ بمن يرى أنه أقرب للصواب، يأخذ بقول من يرى أنه أقرب للصواب. فإن تساوى عنده الرجلان أو لا يدري أيهما أقرب للصواب فقيل يخير وهو المذهب، وقيل يأخذ بالأسهل، وقيل إنه يأخذ بالأشهر، وعندي أنه يأخذ بالأسهل لأنه هو الأصل، والقائلون بالتخيير هم قائلون بأن يأخذ بالأسهل، لأنه إذا كان مخير سيأخذ بالأسهل. نعم.
الإنكار على النساء المتبرجات.
نعم.
هل يكون شيخنا بالحكمة، خصوصا أن النساء يعني إذا كلمتهم بالحكمة ترفعوا تكبروا.
أي نعم. وعلى كل هذا مسألة النساء الإنكار عليهم لا أراه إلا لرجل له سلطة، وإلا فإذا كان معها رجل كلم الرجل، لأنها إذا أنكرت عليها وقعت في ورطة تصرخ تقول أنا من من نسائك، من ربعك، ثم تلطخ بك مصيبة، تقول هذا الرجل يعني يغازلني. هي هذا واقع، واقع. نعم نعم نعم. هذه مهمة، هل يكتفي الإنسان في الإنكار مرة أو يكرر؟ نقول يكرر، وهذا مبني على أنه هل يجب الإنكار مع غلبة الظن أنه لا يفيد؟ يرى بعض العلماء أنك إذا غلب على ظنك أن إنكارك لا يفيد فلا تنكر، لأنه لا فائدة من ذلك، ويرى آخرون أنك تنكر، وهذا هو الصحيح، لو لم يكن من الإنكار إلا بيان أن هذا منكر، لأنك لو سكت وأنت ممن يعتبر إماما في قومك قال الناس هذا دليل على أنه ليس بمنكر، فالراجح أنك تنكر وإن غلب على ظنك أنه لا ينفع. ولهذا أصحاب السبت، أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، قالت أمة منهم للذين أنكروا عليهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أجابوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، قد تظن أنه لا ينفع وينفع. نعم. ما وصلنا الفوائد. نعم. لا بد إذا كان المنكر هذا فاشن عند الناس أنه ليس بمنكر، فلا بد أن تدعوه أولا، تدعوه أولا وتبين له. لا يصعب على الإنسان اللي بيمسك كل واحد ينهى، اتق لها ما استطاع. يعني مثلا لو فرضنا أن في سوق كل أهل يشربون الدخان أو كل أهل حلق رؤوس لحام، لا يمكن أبا أمسك كل واحد يقول هذا، على أن الغالب أن حلق اللحى وشرب الدخان معروف أنه حرام. طيب نعود إلى الحديث. الحسد قلنا لا يدخل فيه أن يتمنى الإنسان التفوق على غيره، وذكرنا الدليل. طيب فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتدي على الشخص، فهل يؤاخذ به؟ لا، لا يؤاخذ، لكنه ليس في حال الكمال، لأن حال الكمال أن لا تحسد أحدا وأن ترى نعمة الله على غيرك كنعمتي عليك. لكن الإنسان بشر، قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على هذا الشخص من علم أو مال أو جاه أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإظهار هذا المحسود. نقول هذا ليس عليه شيء، لأن هذا أمر قد يصعب التخلص منه، إلا أنه لو لم يكن متصفا به لكان أجيب جماعة أكمل وأطلب القلب. وفي الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تظلم. من الناس من إذا حسد بغى، فتجد مثلا يتكلم في الشخص المرموق عند الناس الذي يعتبر رمزا للإنفاق في سبيل الله في الصدقات، ثم يأخذ بمدحه ويقول لكنه يتعامل بالربا. إذا قال هذه الكلمة معناها أنه أهبط ميزانه عند الناس، وهذا حسد ببغي والعياذ بالله. وكذلك مع العلماء، وأكثر ما يكون التحاسد بين المتفقين في مهنة، الحسد بين العلماء، الحسد بين التجار، الحسد بين أهل الصنائع، هذا الغالب. ولا من المعلوم أنه ما يأتي واحد مثل نجار يحسد عالم، ما هو حاسد. طيب، الحسد إذن على مراتب. الأول أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا إيش هو؟ هذا جائز بل وليس بحسد. الثاني أن يكره نعمة الله على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عليه ويدافع الحسد، فهذا لا يضره ولكن إيش؟ غيره أكمل منه. الثالث أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل رتبة أو مرتبة الذي حسده، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. والحسد من خصال اليهود كما قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله تعالى في ذمهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد يضر صاحبه لأنه لا يبقى مسرورا الحاسد والعياذ بالله، إذ أن نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لها. وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله على غيره زاد غما وهما. الحسد اعتراض على قدر الله عز وجل لأنه يريد أن يتغير المقدور، ولله الحكمة فيما قدره. الحسد في الغالب تحدث فيه معاصي: العدوان على الغير، المخاصمة، نشر المعائب وغير ذلك، ولهذا يجب على المسلم أن يتجنبه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث تحريم المناجشة ولو من جانب واحد. وعرفتم أن النجش في البيع هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وضربنا لهذا أمثلة. ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة هو لا يريدها لكن يريد الربح منها، فلما ارتفع سعرها تركها، فهل يعد هذا نجشا؟ إنسان عرضت سلعة للبيع وسيمت وصار يزيد فيها، ليس يريدها لكن يريد التكسب من ورائها ويرى أنها رخيصة فيزيد حتى إذا بلغت ما بلغت ورأى أن شراءها ليس فيه فائدة تركها، فهل هذا من النجش؟ فالجواب لا، ليس من النجش، لأن هذا له غرض صحيح في الزيادة وهو إرادة التكسب، كما لو كان يريد عين السلعة. وهذا يقع كثيرا بين الناس، تجد تعرض السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدها، لكن رآها رخيصة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغت ثمنا لا يرى أنه أن فيه فائدة تركها. فنقول هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يرد إثارة الآخرين، إنما ظن أن فيها فائدة فلما رأى أن لا فائدة تركها. ومن فوائد الحديث النهي عن التباغض، وإذا نهي عن التباغض أمر بالاتحاد. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئين: الأول النهي عن التباغض وهو منطوقها، والثاني الأمر بالاتحاد وهو مفهومه. ولكن إذا قال قائل كيف نتصرف في التباغض؟ والبغضة والمحبة ما هي باختيار الإنسان. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله أن الرجل المتزوج لأكثر من واحدة يلزمه العدل، قالوا إلا في المحبة، وعلموا ذلك بأن المحبة لا يمكن السيطرة عليها، وكذلك البغضة. فالجواب عن هذا أن نقول المحبة لها أسباب والبغضة لها أسباب. ابتعد عن أسباب البغضة وأكثر من أسباب المحبة. مثلا إذا كنت أبغضت شخصا لأنه عمل عملا ما، اذكر محاسنه حتى تزيل عنك هذه البغضة، وإلا ستبقى على ما أنت عليه من بغضائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرق، يعني لا يبغض الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحد، بل يقارن إن كره خلقا رضي منها خلقا آخر. كذلك المحبة، يذكر بقلبه ما يكون سببا لمحبة الرجل من الخصال الحميدة والأفعال العالية والآداب العالية وما أشبه ذلك. فالبغضاء لها سبب والمحبة لها سبب، فليفعل أسباب المحبة وليتجنب أسباب البغضاء. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التتابع سواء بالأجسام أو بالقلوب. التدابر بالأجسام أن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه، لأن هذا سوء أدب ويدل على عدم اهتمامه به وعلى احتقاره له ويوجب البغضة. التدابر بالقلب أن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى، فإن هذا تدابر، لأن وجه هذا لهذا يمين وهذا وجه الشمال. ويتفرع على هذا وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان، فلنقرب الهوة بيننا حتى نكون على هدف واحد وعلى منهاج واحد وعلى طريق واحد، وإلا حصل التدافع. وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع، كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشر لأنهم متدابرون. إذن التدابر حرام ولا حلال؟ حرام، ولا سيما التدابر في القلوب لما يترتب عليه من الفساد. من فوائد هذا الحديث تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ومثاله ما ذكرناه في الشرح. فهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن الخيار، أو خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيار؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خيار، لأنه إذا كان هناك خيار تمكن من فسخ البيع. وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج. وأضرب لهذا مثلا برجل باع على سلعة، باع سلعة على زيد، نعم زيد باع سلعة على عمرو بمئة ريال. فهمتم الآن؟ جاء بكر وقال لعمر أنا أعطيك مثلها بتسعين ريال، هل هذا حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار أو خاص بزمن الخيار؟ ننظر. إذا كان البائع قد أعطى المشتري مهلة ثلاثة أيام خيار، وبكر جاء إلى عمر في هذه المدة وقال أنا أعطوك مثلها بمئة، هنا يتمكن إيش؟ يتمكن عمر من فسخ البيع لأن فيه خيار. أما إذا لم يكن خيار بأن باع زيد على عمر هذه السلعة بمئة ريال وانتهى الموضوع وتقابضا ولا خيار بينهما، ثم جاء بكر بعد ذلك وقال لعمر أنا أعطيك مثلها بتسعين ريالا، فهل هذا حرام أو ليس بحرام؟ اختلف في هذا العلماء رحمهم الله. منهم من قال إن هذا حرام لعموم قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومنهم من قال إنه ليس بحرام لأنه لا خيار للمشتري. لو أراد أن يفسخ البيع ويعقد مع الثاني الذي هو بكر ما حصل له ذلك. والصحيح أنه عام لما كان بعد زمن الخيار أو قبله، لأنه إذا كان قبل زمن الخيار فالأمر واضح. كيف واضح؟ يفسخ البيع ويشتري من الثاني، لكن بعد زمن الخيار أيضا لا يجوز لأن يترتب عليه مفاسد. أولا أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائع ويقول هذا الرجل غلبني وخدعني، فيكون في قلبه حقد عليه. ثانيا أنه يندم، يعني المشتري يندم كيف أشتري هذا بمئة وهو بتسعين. وإدخال الندم على المسلم محرم. ثالثا أنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة أو إلى دعوى اختلال شرط من الشروط من أجل إيش؟ من أجل أن يفسخ البيع. فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن بيع المسلم على المسلم حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار. السؤال جاء وقت السؤال الآن. فيصل
نعم. سد الذرائع
في
كثير من الأمور، هل يجب
الإنكار
بسد الذرائع؟
ما فهمت السؤال.
الآن بعض أمور النساء حادثة يعني في تجمل أو كذا ومنكرات بعض الأفراح ومنكرات في كثير من البيوع اللي فيها تساهل وقد يدخلها بعض الربا، فهل نمنع الناس وننكر عليهم من أراد أن
يلج
بابا فيه
شبهة
من هذا سد
الذرائع؟ والله ما أستطيع أن أعطي جوابا عاما، هذا يرجع إلى ولي الأمر. إذا كان ولي الأمر عنده فقه في دين الله وحكمة في سياسة عباد الله فليفعل ما يرى أنه صالح أو فيه درء للمفاسد.
شيخ أحسن الله إليك، في بعض المرات في بعض البلاد يكون في منع في إنكار المنكر، بعض المنكر كان يقال لا أحد يتكلم في المذاهب
في الخلافات. في إيش؟
لا أحد يتكلم في المذاهب أو في الخلافات.
نعم.
الصوفية وكذا العقائد ممنوع لا يتكلم في أحد، والممكن يكون ظاهر والاستغاثة والدعاء لغير الله يكون ظاهر، هل يكفي الإنسان أن طالب علم أن يدعو الناس بفضائل الأعمال؟
لا، هو لا بد أن لا يهاجم، لا يهاجم الآخرين، لا سيما إذا كانت القوة فيهم كبلد يغلب عليه الصوفية، ولكن يبين الحق، والحق إذا بين على وجه صحيح مقنع انصرف الناس إليه، ولكل مقام مقال ولكل حالة حكمها الخاص.
إذا منع ممنوع ما ترد عليه؟
ما أرد عليهم أبدا، لكن بين الحق. لا أقول إن هؤلاء ضالون هؤلاء مبتدعون، ما نتاع ما دمنا نخشى من الشر، لكن أبين طريق السلف وما دل على كتاب السنة من الأعمال العبادات والأخلاق والأداب. نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك، ارفع صوتك.
والأحيان ينكر شخص لحد من نسبه يقول لم يتكلم فيها والله المستعان أو نسأل الله
العافية. هذه غيبه ولا ما يغيب؟ يعني ذكر إنسان في المجلس قال لا تكلمون فيه، نسأل الله العافية، معنى هذا أنه قد فاق الناس كلهم في الشر، ما يصبح، ما يجوز. لكن لو قال لا تكلموا فيه فنأثم في غيبة الناس هذا طيب. ايش الالف؟ نعم نعم، نعم. هو يخاف الله، الطريقة المثلى أن يخوف بالله ويذكره مفاسد الحسد، لو لم يكن من مفاسد الحسد إلا أنه من أخلاق اليهود لكان كافيا فرد. نعم، نعم. طيب، لا، هذا بارك الله فيك فيه دليل صريح، حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري وصححه أهل العلم، مصافحة المرأة أيضا فيها أحاديث في التهديد والوعيد، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة مع أنه يبايع النساء، هذا خلاف ضعيف ينكر على فاعله. نعم، حسب الحال. نعم،
ما معنى قول الله عز وجل؟
ارفع يدك. نعم،
ما معنى قول الله عز وجل تذكر النفع
في الذكر؟ نعم، هذه اختلف فيها العلماء، هل هي شرط تهديد او شرط ايجاب؟ منهم من قال ذكر ان نفعت الذكرى وان لم تنفع فلا تذكر، وهذا يخالف ظاهر النصوص العامة الآمرة بالتذكير، مثل فذكر إنما أنت مذكر، لكن المعنى ذكر إن نفعت فيهم الذكرى فهؤلاء لن تنفع فيهم، مثل ما أقول إن كانك تفهم فالأمر كذا وكذا، ويكون المقصود التوبيخ وأن هؤلاء لن تنفع فيهم الذكرى. نعم، الأم. نعم، ارفع يدك.
بيع الإنسان على أخيه،
على أخيه ولا على بيع أخيه؟ نعم،
لمصلحة المشتري، ما في شيء.
الحرام ما يجوز. اي ما يجوز. اذا كان المشتري قد غبن في هذا واراد النصيحه يقول له يا اخي ترى هذا غالي لو تذهب الى البائع وتطلب منه التنزيل. اما ان يبيع عليه معناه انه انما نصحه لنفسه. كيف انت يا نايف عدل الاسئله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وذكرنا الصورة وجه التحريم أنه عدوان. فهل يقال إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه؟ فالجواب نعم، إذ أن المعنى واحد. ومثال الشراء على شراء أخيه أن يبيع زيد على عمرو سلعة بمئة، فيذهب بكر إلى زيد البائع ويقول أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، أنا أشتريها بمئة وعشرين، فهذا حرام لما فيه من العدوان وإحداث العداوة والبغضاء والنزاع بين الناس. وسبق لنا هل هذا خاص في زمن الخيار أو هو عام، وبينا أن القول الراجح أنه عام. من فوائد الحديث وجوب الأخوة الإيمانية لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. ولكن كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟ فالجواب أن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه، وأن يكون دائما يتذكر محاسن إخوانه حتى يألفهم ويزول ما في خاطر ما في قلبه من الحق. هذه واحد. ومن ذلك الهدايا، إهداء بعض المؤمنين إلى إخوانهم، فإن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. ومن ذلك الاجتماع على العبادات، ولا سيما على الصلوات الخمس والجمع والأعياد، فإن هذا يوجب المودة والأخوة. المهم أن الأسباب كثيرة والموانع كثيرة أيضا، لكن يجب أن يدافع عن الموانع. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نكون إخوانا بيّن حال المسلم مع أخيه. فمن فوائده أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويتفرع على هذا أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم، بأي جناية تنقص المال، سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه. العرض يعني غيبته، فغيبة المسلم حرام، وهي من كبائر الذنوب، كما قال ابن عبد القوي في منظومته: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمد. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضوره فهو سب وليس بغيبة، لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه. وقد شبهها الله عز وجل بأكل لحم الميت تقبيحا لها حتى لا يقدم أحد عليها. واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنها، فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهم وإلى التمرد عليهم وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذها، وربما تؤدي إلى الخروج المسلح عليهم، فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليم. كذلك أيضا غيبة العلماء أشد من غيرهم، لأن غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على أشخاصهم، وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة، لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه. ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل من أولئك القوم الذين أعتبرهم مفسدين في الأرض، فيأتون في المجالس يغتابون فلانا وفلانا، مع أنك لو فكرت لوجدت عندهم من العيوب أكثر مما يعيبون به هذا الشخص. احذروا هؤلاء، لا تركنوا إليهم، وانبذوهم من مجالسكم نبذا، لأنهم مفسدون في الأرض سواء قصدوا أم لم يقصدوا. الفساد متى حصل فصاحبه مفسد، لكن مع نية الإفساد يكون ضرره أكثر وأعظم. كما أن التشبه بالكفار مثلا متى حصل ولو غير قصد التشبه ثبت حكمه، ومع نية التشبه يكون أعظم. فهذه ثلاث أشياء: المال والدم والعرض. من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرحت النار. من فوائد هذا الحديث وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه، لقوله: ولا يخذله. ويجب نصر المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه، وأحسنت إليه أيما أحسنت. ومن فائد هذا الحديث وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، وأن لا يكذب عليه، بل ولا غيره أيضا، لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين، لكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك. فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟ فالجواب: التورية إن أدت إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واجبة، وإن أدت إلى مصلحة فجائزة، أو حاجة فجائزة. فهذه أربعة أقسام: أن تؤدي إلى حرام فتكون حرام، أن تؤدي إلى واجب تكون واجبة، أن تؤدي إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا. فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز. والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها. وأما فعلها أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه مورد. ولنضرب بهذا أمثالا خمسة. المثل الأول في المحرمة التي تؤدي إلى باطل، مثاله تخاصم شخصان عند القاضي، فقال أحدهما عند لي في ذمة فلان 1000 ريال، هذه دعوة، ما المطلوب؟ أن نقول للمدعي هات البينة. قال ما عندي بينة. إذا قال ما عندي بينة توجه اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه أقسم وقال والله ما له عندي شيء، والله ما له عندي شيء، وأراد بما اسم الموصول، اسم الموصول يعني الذي له عندي شيء، وهو صحيح 1000 ريال شيء. هذه التورية حرام لأنها تؤدي إلى محرم، إلى أكل المال بالباطل. ثم هل ينجو هذا الرجل في الآخرة أو لا ينجو؟ لا ينجو، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الثانية الواجبة، مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله، فتقول فيسأل، فسأل رجل قال أتدري أين فلان؟ وهو يدري أنه في المكان فلان. قال لا أدري، لا أدري، وينوي لا أدري عن كل أحواله، مو عن هذه الحال المسؤول عنه. قال هل هو في هذا البيت وهو يدري أنه في البيت؟ قال ليس في البيت، وينوي ليس في الصرح، ليس في الدور الأسفل، ليس في الحجرة الفلانية. هذه التورية حكمها الوجوب، لأن فيها إحياء نفس. إذا كان لمصلحة سأل رجل عن شخص في حلقة علم، عن شخص في حلقة علم، فقال الحاضرون ليس ها هنا، ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه بل هو في مكان آخر. مثلا قالوا ليس ها هنا، يعني في هذه الجهة، وهو في الجهة الأخرى. هذه مصلحة أو حاجة؟ مصلحة. ويذكر أن الإمام أحمد كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن المروذي، فقال ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، وأشار إلى يده، يعني أنه ليس في يده، وهو ليس في يده لكنه حاضر. الحاجة أن يلجئك شخص في سؤال عن أمور بيتك، وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك، فهنا تحتاج إلى التولية. فإذا قال مثلا أنت تفعل في بيتك كذا وكذا، وأنت لا تحب أن يطلع على هذا، فتقول أنا لا أفعل، وتنوي لا أفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنه. الزمن مقتصر، أنت تفعله في الضحى فتقول أنا لا أفعل هذا، يعني في الصباح، يعني في المساء، هذا حاجة. القسم الخامس إيش؟ أن لا يكون حاجة ولا مصلحة ولا واجب ولا حرام، فهذه مختلف فيها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تحل التورية، قال إنها حرام، لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها، إذ أن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب، فيقول إنها لا تجوز. وفيها أيضا مفسدة، هي أنه إذا اطلع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بإيش؟ بالكذب، وساء ظنه فيه وصار لا يصدق، وصار هذا الرجل يلعب على الناس. وما قاله الشيخ قوي بلا شك، لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا فأرجو أن لا يكون فيه حرج، لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد وقال إني قلت كذا وكذا وأريد كذا وكذا خلاف ظاهر الكلام، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، مثل أن يقول لك صاحبك متى تزورني، أنا أحب أن تزورني متى، فقلت له بعد غد،